إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ركبه من روح وجسد، وجعل جسده مركبًا من جوارح عديدة، وجعل هذه الجوارح متفاوتةً في الفضل والمنزلة والمكانة، فجعل أعلى هذه الجوارح إنه القلب والعقل، إنه اللسان، ووجب على المسلم أن يهتم بما هو أعلى وأكمل، والمرء بأغلى ما يملك في هذه الوجود. ويرتفع الإنسان بأصغريه بقلبه ولسانه، وجعل الله عز وجل لكل من هذه الأجزاء، فجعل للجسد غذاءً وجعل للقلب والعقل غذاءً، ويكون ذلك سببًا لسعادة كل واحدٍ منهما. فجعل الله للجسد غذاءً يتغذى به، وهو ما على وجه هذه الأرض من طعامٍ وشرابٍ ولباسٍ ومالٍ وسيارةٍ ورفاهية وأرضٍ وشقةٍ وفندقٍ وغيره. وجعل للقلب ما يسعده، وذلك لا يكون إلا بشرع الله عز وجل وما نزل من الوحي وبالقرآن واتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل كله. فإذا صلح القلب صلحت جوارح العبد كلها، وإذا فسد شيء من جوارح الإنسان فهو دليل على فساد شيء في قلبه، وإن كان الناس في الفساد على درجات. وصدق ربنا لما قال في كتابه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن القلوب هي موضع نظر الرب والإله العظيم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما روى الإمام مسلم وغيره: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. ولا شك بأن القلب دليل على صلاح الجوارح. كم من الناس اليوم يهتم فعندما ينكر عليه بشيء ظاهر من نظر أو سماع محرم أو ربما غيبة ونميمة وغيرها، يقول لك قلبي نظيف وأنا قلبي صالح يزكي نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يركز على قضية القلب وهو المعيار، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبر قسمه. أي أنه ليس العبرة بكثرة المال ولا بالممتلكات ولا بما يكون من راتب الإنسان، وإنما العبرة بما في قلبه من العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل. وإذا صدقت الأعمال ما في القلب وصدقت الجوارح ما في القلب كمل ذلك الإنسان وحصل له من الخير. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع صحابته، فمر رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كان ذا منصب ومكانة ومنزلة ومال وأبهة، فلما ولى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سائلا: ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ ما هي منزلته؟ قالوا: يا رسول الله، هنيئا له، إن طلب الزواج زوجه الناس، وإن سأل وإن تكلم سمع الناس لكلامه، وإن شفع توسط في عمل قبل الناس شفاعته، فله من المكانة والمنزلة. سكت النبي لحظات، ثم إذا به يمر أحد من الصحابة، فقير مسكين لا يعرفه كثير من الحضور، وملابسه رثة رضي الله عنه. فلما ولى سأل النبي الصحابة عن هذا الرجل،
فما تعدونه فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، مسكين هو، والله لو طلب الزواج ما زوجه أحد، ولو شفع وتوسط عند أحد ما قبلت شفاعته، ولو تكلم ما سمع الناس كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا أن العبرة بما في القلوب: إن هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض من الثاني. فهنيئا لنا إذا كان اهتمامنا بقلوبنا وصلاحها، فإن في ذلك خيرا عظيما لنا في الدنيا والآخرة. الناس اليوم أصبحوا يهتمون بالمظاهر، في منزل يتفاخرون فيه، وفي سيارات في سيارة يتكبرون على الناس بها، وفي لباس ربما يكون سببا لرفعة أنف الإنسان على إخوانه، أو برصيد ودنيا وغيرها، ولا يهتمون بتلك القلوب ولا بتجميلها وتحسينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. عباد الله، إن القلوب ليست قلبا واحدا، ولهذا ذكرها الله تعالى في كتابه: فمن القلوب نعوذ بالله قلب ميت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب ذلك الكافر وقلب ذلك الضال عن الحق، والله قد ذكره في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالكافر قلبه ميت ولو كان من أثرى الناس ومن أكثرهم مالا وعتادا. ومن القلوب كذلك قلب مريض، ونعوذ بالله أن تمرض قلوبنا بالمعاصي والنفاق وغيره، ولهذا ذكره الله في كتابه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والقلب الثالث: إنه قلب المؤمن التقي الصالح، جعلنا الله وإياكم منهم. ذلك القلب الذي امتلأ إيمانا وتأثرت تلك الجوارح بذلك الإيمان فيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله. فالقلب السليم هو الذي ينجو به العبد في الآخرة ويسعد به في الحياة الدنيا. أسعد الناس في هذه الحياة هم أصحاب القلوب السليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فواجب علينا عباد الله أن نحرص أشد الحرص على إصلاح تلك القلوب بوسائل متعددة. ومن أعظم تلك الوسائل إنه الإيمان بالله عز وجل، إنه ترك المعاصي، إنه البعد عن الشرك والكفر، إنه البعد عن البدع والضلالات. ولهذا قال ربنا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فليست الحياة بكثرة العرض، وإنما الحياة حياة القلوب. وها هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بالأمس على الكفر والشرك، ولما آمنوا بالله عز وجل واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم أحيا الله قلوبهم فجعلها سليمة، سعدوا في الحياة، وسطر الله لهم الذكر إلى قيام الساعة. وما أجمل مقالة بكر بن عبد الله المزني في أبي بكر الصديق: والله ما زاد عليكم بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه، إنه الإيمان بالله عز وجل. ما الذي جعل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يسلم عليها الرب من فوق سبع سماوات ويبشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب؟ ما الذي خلد ذكر خديجة وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا العمل الصالح؟ وها هو بل والقلوب السليمة الصالحة في هذه الحياة. ومن الأسباب كثرة ذكر الله عز وجل. من أراد أن يحيا قلبه ويصلحه الله له فعليه بكثرة ذكر الله عز وجل، ذكرا وتدبرا، تلاوة وعملا، عملا بمدلوله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ليس الذكر هو مجرد حضور حضرة من الحضرات أو خلوة من الخلوات أو شراء سبحة ألفية يعدها المسلم، وإنما الذكر الذي قاله الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نحن في كل عمل في ديننا الإسلامي نجد أذكارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج من البيت ونذكر الله وندخل ونحن نذكر، ندخل المسجد ونذكر الله عز وجل ونخرج ونحن نذكر، عند النوم والاستيقاظ أذكار الصباح والمساء، عند دخول دورة المياه والخروج منها، في كل مكان ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأين الذاكرون الله عز وجل والذاكرات؟ أين الذين ملئت قلوبهم بذكر الله عز وجل فحيت بطاعته واستنارت بنور الله عز وجل؟ إن من أسباب صلاح تلك القلوب إنه دعاء الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، اللهم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وما نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين. يا أيها الذين آمنوا احرصوا على دعاء الله عز وجل أن يصلح الله قلوبكم لتصلح جوارحكم تبعا لذلك. ومن أسباب صلاح تلك القلوب إنها تقوى الله عز وجل، تلك التقوى الصادقة بالبعد عن المعاصي والظلمات. وكم هي المعاصي التي عشعشت في بيوتنا ومجتمعاتنا، بل كم هي المعاصي التي عشعشت في جيوبنا وجوالاتنا، فيها من البلاء العظيم من العري والانحراف والضلال وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره وهو يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يعني أن التقوى منبعها ذلك القلب. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يعلننا بها أن التقوى يجب أن تتحقق سلوكا عمليا. ليست التقوى في الجامع وفي داخل البيت لا تقوى، ليست التقوى أمام الناس وربما في الخلوات لا تقوى. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون ممن نتقيه أمام الناس وفي خلواتنا نعصي ربنا فلا نوجد تقوى. إن تقوى الله عز وجل كل إمام من أئمة الإسلام وخطيب من خطبائهم إلا ويحث على التقوى كل جمعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله بها جميع الخلق، وأمر الله بها الأنبياء والرسل وأتباعهم إلى قيام الساعة، كلهم يؤمرون بتقوى الله عز وجل. فإذا كان القلب مليء بتقوى الله سعد العبد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أسباب صلاح تلك القلوب إنها مجالسة الصالحين والبحث عن من يعينونك على طاعة الله، إنها الرفقة الصالحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كم من الناس مجالسه ليست إلا محلات للكير، يجد ريحها ونتنها وتحرق ثيابه وسمعته، ولا يستفيد منها ما يرفعه الله عز وجل بها دنيا وآخرة. إن الواجب علينا أن نحرص على مجالس الأخيار، تلك المجالس التي نجد فيها قلوبنا حية بذكره، مجالس نجلس فيها فنزداد إيمانا وصلاحا وتقوى، مجالس نسمع فيها آيات الله ونسمع فيها النصح والذكر، أصدقاء يعينوننا على الاستقامة ولا يبعدوننا عن الله عز وجل، زملاء نجد منهم الخير، نسمع منهم النصح الصادق والتوجيه الطيب، يعينني على قيام الليل ويعينني على صلاة الفجر، ويذكرني سنة الضحى، ويذكرني السنن الرواتب، يعينني على ذكر الله عز وجل. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كم هي المجالس التي تشرح القلوب لها والناس في غفلات عن الاستفادة منها. عجبا لحال الناس اليوم، مجالسهم مجالس أنس، أجالس من يكثر المزح والدعابة والضحك، أجالس من أجد عنده ربما ما أخرج من المجلس إلا وقد قسى قلبي وتغيرت نفسي. نعوذ بالله من قسوة القلوب. بمجالس نحصى تحصى علينا يوم القيامة. قد روي في بعض الآثار إن العبد يدخل الجنة فيتحدث مع أخيه فيقول له: أتذكر يوم جلسنا كذا وكذا؟ مجالس طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، إنها الحلقات التي يذكر فيها الله عز وجل بتفسير آية وبيان سنة وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتواصى المسلمون فيها على الخير. عجبا لحال المسلمين اليوم، يقام الدرس والمحاضرة فربما لا نجد فيها حضورا كثيرا، ولكن عندما تقام أمور دنيوية ربما أغان ولعب ولهو وغيره، تجد آلافا بل عشرات الألوف من المسلمين يتابعون. مجالس الذكر ضعفت في نفوس الناس. هنيئا لنا إذا بحثنا عمن يعيننا على الحق ونتواصى معه على طاعة الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله أن جعلنا قلوبا تميز بين الحق والباطل. الحمد لله الذي هدانا النجدين. الحمد لله القائل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله على نعمة الإسلام والأمن في الأوطان. الحمد لله على نعمائه التي تترى علينا متوالية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإن الواجب علينا أن نهتم بقلوبنا أكثر من اهتمامنا بأجسادنا، فإن القلوب لها من الأثر العظيم في صلاح الإنسان واستقامة جوارحه وقلبه وقوله وعمله وأفعاله كلها، وذلك لأن القلب هو ملك الأعضاء كلها، وبسببه تصلح جوارح العبد. نعوذ بالله من مرض القلوب وموتها وبعدها عن ربها سبحانه وتعالى. ومن هنا وجب علينا أن نبحث عن كل وسيلة تعيننا على ذلك الصلاح. ومن الوسائل التي ضعفت في واقع الناس اليوم إبعاد الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة إلى أن نرتبط بسيرته وبعبادته وبعقيدته وبأخلاقه وبآدابه وبدعوته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اليوم يلمع في العالم كله، يلمع لاعب الكرة والمطرب وغيرهم، ولا نجد يذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا في الأيام المولد يتذاكر الناس أن ثمة نبي لا بد من الصلاة عليه. وهذا من الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا أكلنا نأكل بيميننا لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم أكل بيمينه، وإذا أعفينا لحية فنعفيها لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم أبقى لحيته، وإذا قصر ثوبًا نقصر لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإذا دعا الناس إلى الخير أخذنا سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تربط الأجيال بهدي النبي الكامل، ذلك الهدي الذي جعله الله إلى قيام الساعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه في هداية الناس وتوجيههم بصور عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي كافرًا حرص على دعوته وتوجيهه ونصحه على قدر الاستطاعة. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأين نحن من دعوتي من ليس على الإسلام؟ كم في بيوتنا من الخدم ومن السائقين ومن العمالة ربما كانوا على ديانات شتى، فأين الذي دعا فهدى؟ وأين الذي نصح فربما كان سببا لدخوله للإسلام؟ فيكن عمله في ميزان حسناتك.
ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل دعوته في مكان معين، لم يحصرها في المسجد ولا حصرها في بيته، بل جعلها في كل مكان يدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي كما ثبت عنه يمشي في البرية صلى الله عليه وسلم، فنزلوا واديا وقت الظهيرة، تفرق الصحابة تحت الأشجار، كل يبحث عن ظل لأجل أن ينطلقوا بعد إنسار الشمس، ونبينا صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فإذا به بأبي وأمي يمر عليه أعرابي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلس، فلما جلس سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا يا محمد، أنا لا أؤمن بك ولا بدينك، أنا لا أتبعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك أن تسمع مني؟ فإن وجدت خيرا قبلت، وإلا فأنت تذهب. فإذا بالرسول يخبره بدعوته وبمنهاجه، ويبين له ما أمره الله به، فبدأ الأعرابي يقتنع قليلا قليلا بدين الإسلام. قال هذا الأعرابي بسؤال العاقل: يا محمد، أنت تقول أنك رسول الله، من يدريني أنك أنت الرسول؟ فقال النبي وحوله الصحابة وهو يتلفت يمنة ويسرة: قد وجد النبي شجرة من شجر السمر. قال النبي لهذا الأعرابي: أرأيت إن شهدت هذه الشجرة أني رسول الله أتسلم وتتبعني؟ قال: نعم. جابر رضي الله عنه راوي الحديث قال: فالتفت النبي إلى الشجرة ثم ناداها أن تعالي. قال جابر: فخرجت بعروقها تخط الأرض تمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي ينظر وهو متعجب، لأول مرة يشاهد شجرة تكلم وشجرة تمشي، وتمشي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشت هذه الشجرة، يقول جابر، وإنها لتخط الأرض، يعني لها غبار وهي تمشي، فوقفت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي للشجرة: من أنا؟ والأعرابي أمامه وبين يديه. تكلمت الشجرة وهي تقول: أنت رسول الله، أنت رسول الله، أنت رسول الله. ثم قال النبي للشجرة: ارجعي مكانك. رجعت بدون مزارع ولا حفر ولا غيره، إن الذي أخرجها هو الذي أرجعها، وهو الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال النبي للأعرابي بعد أن شاهد: ما رأيك الآن؟ قال: أما الآن فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، آمنت بك وبدينك. نسأل أنفسنا هذه القصص ألا يحيي الله بها القلوب؟ ألا يذكرنا بديننا؟ ألا نعتز بما نحن عليه؟ ألا نتمسك بشرعنا؟ ألا ننطلق لهذا الدين نعيده في أنفسنا وفي بيوتنا ثم في مجتمعاتنا؟ تحيا القلوب ثم تحيا الجوارح بعد ذلك. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، وهي من قصص تحيي القلوب وتوجد لنا البر والإصلاح والإحسان. ها هو أبو هريرة رضي الله عنه كان سكن المدينة فقيرا مسكينا، يقول: يوما خرجت من شدة الجوع الذي أصابني فما وجدت طعاما أطعمه، مشيت في الظهيرة في سكك المدينة عل أحدا من الصحابة يفطنني، فإذا بأجد بعضا من أهل الصفة يمشون، سألتهم: لم خرجتم؟ قالوا: والله ما خرجنا إلا من شدة الجوع. أسألكم أيها الأحبة، أتخرجون من جوع لا تجدون في بيوتكم شيئا، لا تمرا ولا طعاما ولا شرابا؟ والله إنا لنشكو من تخمة في بطوننا، ومن أمراض من كثرة ما نأكل، ليس من قلة كما أصاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: مشيت مع أهل الصفة فلقينا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لقيني الرسول نظر إلينا وأشفق علينا، قال: انطلقوا معي إلى بيتي علي أجد ما أسد جوعتكم. دخلنا البيت ننتظر ماذا سيخرج رسول الله من الطعام، فأخرج بأبي وأمي صحنا صغيرا فيه تمرات، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل صحابي تمرتين فقط، ومن تسد جوعته تمرتان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المبارك طعامه مبارك، قال لهم: ليأكل كل واحد منكم تمرتيه فإنها ستكفيه ليومه كله، ستكفيه ليومه كله. طعام مبارك من نبي كريم. أكل الصحابة كل تمرتيه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أما أنا فلم آكل تمرتي، أكلت واحدة وأدخلت في جيب الأخرى، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرمقه، وقال له الرسول: يا أبا هريرة، لماذا لم تأكل تمرتك الثانية؟ قال: يا رسول الله، تركت أمي جائعة فأريد أن تطعم من طعامي، ما أريد أن آكل وأتركها. قال له النبي الكريم: يا أبا هريرة، كل تمرتيك ونعطيك لأمك تمرتين. طعام كريم. أين نحن اليوم من برنا بآبائنا وأمهاتنا؟ كم من الأبناء ربما يسكن شققا فاخرة ومساكن وفيرة، وكذلك فرشا وكذلك رفاهية في تكييف وغيره، ووالداه يسكنان في أقدم البيوت وربما أقل الفرش. ها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طبقوا ذلك البر سلوكا عمليا. أليست هذه القصص والأخبار يحيي الله بها القلوب فتتأثر الجوارح، ويستقيم الناس في دعوة وإصلاح وبر وإحسان وتربية صادقة للذرية والأولاد. إن الواجب علينا عباد الله أن نهتم بضرارنا، وأن نهتم بآبائنا، وأن نهتم بقلوبنا. فإن الرجل إذا صلح هو أصلح الله ذريته وحفظه الله في الدنيا والآخرة. من يعيش في هذه الحياة الدنيا بقلب صالح فإن الله سيصلح ذريته وسيصلح جوارحه وسيصلح كذلك أسرته ويسعد في الدنيا والآخرة. عباد الله، صلوا وسلموا على أفضل خلق الله عز وجل كما أمرنا الله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمن الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتساعدهم عليه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا سليمة. اللهم اشف قلوبنا من الأمراض. اللهم لا تجعل قلوبنا ميتة. اللهم أصلح قلوبنا وجوارحنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك ربنا أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.